هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا فيها سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مقدمة هذا اللقاء سؤال من الأخ ساجد، وهو سؤال عقائدي. يقول: هناك من يسألني كيف أتى الله، فكيف أجيبه مع العلم بأنه قال لي سوف يهتدي إن أجبته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السؤال سؤال طرحه الكثيرون وتحير فيه الكثيرون، والحقيقة أنه توجد أدلة واضحة عقلية على أن الله عز وجل لم يكن هناك وقت أو زمان أو مكان أو إلى آخره، لم يكن فيها الله عز وجل، لأنه قبل الزمان وقبل المكان وقبل كل هذا الشيء، قبل القبل لا يوجد شيء قبل الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء تفترضه فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أقول بأن مثل هذا الجواب يقطع دابر المشكلة لدى الإخوة، لكن لا أقل العقل يستقل بأن خالق كل شيء هو قبل كل شيء.
نعم.
فإذا لا يوجد شيء قبله حتى نقول متى أتى، كيف أتى، من أين أتى، لأنه لا يوجد لا كيف ولا أين ولا متى قبل الله سبحانه وتعالى، فهو قبل القبل كما يعبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض فقرات نهج البلاغة أو في بعض خطبه الشريفة في نهج البلاغة. ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد كل شيء فهو قبل كل شيء، فلا يوجد شيء قبله حتى نقول ما الذي قبله أو كيف أتى. على هذا الأساس طبعا يبقى السؤال، قد يبقى السؤال عند السائل، يقول على كل حال يعني لم يكن هناك زمن لم يكن فيه الله، يعني
لابد من بداية مثلا،
لابد من بداية، أحسنتم بحسب تعبيركم.
نعم.
نقول نعم، البداية هي الله، لكن نعم. البداية قبل الإتيان.
نعم.
الإتيان للشيء الذي لم يكن ثم كان.
نعم.
يقال أتى.
نعم.
أتى يعني لم يكن ثم أتى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ليس هناك أي برهة زمانية أو أي بقعة مكانية كانت خالية من الله سبحانه وتعالى،
ما يعبر عنه بالأزلي.
نعم نعم,
نعم.
أحسنتم.
نعم.
سرمدي أبدي.
نعم. فطبعا العقل البشري لا يستطيع أن يدرك،
يعني يستطيع أن يدرك هذه الصورة المعنى
بشكل مطلوب. يعني
هو ليس المطلوب أن يدرك الله سبحانه وتعالى بالوهم أو الخيال، لأن الله لا تدركه الأوهام ولا تدركه خيالات البشر، لأنه ليس جسما، هو بسيط الحقيقة.
نعم.
وبسيط الحقيقة كل الأشياء كما
نعم.
يقول الفلاسفة، أو كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو قبل الفلاسفة وقبل كل البشر باستثناء سيده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، داخل في كل شيء لا بمزايلة، وخارج من كل شيء لا بمحايلة.
نعم.
هذه ما تسمى في نظرية صرح المتألهين، وهو أكبر فيلسوف إسلامي إلى يومك هذا، بنظرية وحدة الوجود، وهي أساسها نظرية عرفانية للعرفاء، أشار إليها أمير المؤمنين بهذه العبارة البسيطة، خاطب بها أصحابه في الجزيرة العربية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ربما في مكان آخر. على كل حال، أو قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وفيه وقبله وبعده.
نعم.
وعلى هذا الأساس فالله قبل كل شيء.
نعم.
يأتي إلى أي شيء.
نعم.
لا يحتاج إلى مكان حتى يأتي إلى المكان، لا يحتاج إلى زمان حتى يأتي إلى زمان. كل هذه الأمور هي تحتاج في وجودها كما أنها تحتاج في بقائها معنا ومع عقلنا هذا الذي نطرح في هذه التساؤلات، وعقلنا يدرك أيضا أنه مخلوق لهذا الباري عز وجل. نعم الإنسان ألف أن كل شيء ما يكون ثم يكون.
نعم.
أقول هذا أدل دليل على أنه ليس كل شيء من هذا القبيل، لأن كل شيء لم يكن ثم كان، لم يأتي ثم أتى، يحتاج إلى علة توجده.
العلة والمعلول.
ننتهي إلى علة العلل التي هي الباري عز وجل بكل بساطة ووضوح.
نعم.
أنا أحاول ما أمكن أن أبتعد عن الإصطلاحات
العلمية. طبعا طبعا.
يعني حتى يتضح الأمر.
ربما هنا يمكن أيضا الحديث حول أحد الاستدلالات وهي أيضا مفيدة، قضية الدور والتسلسل. فلنفترض الآن أن هناك، فلنفترض جدلا أن هناك قبل الله.
نعم.
إله آخر مثلا يعني، ثم ماذا؟
لا بد أن الإله الآخر هو الذي خلق هذا الإله.
طيب.
لأنه هو الذي أوجده إذا كان.
ومن الذي
والموجد
خلقه؟ نعم.
الموجد ليس إلها في الحقيقة.
أحسنتم.
لأن الإله له صفات خاصة.
نعم.
أنت جررتني إلى المطلب العلمي الذي ما أحببت أن أثقل.
لأنه من لطيف الاستدلالات.
نعم نعم.
نعم.
إذا الله قبل خلق نسأل أن هذا الله هل هو الخالق الأول أو لا؟ الذي قبله الذي قبله لا يمكن أن لا ينتهي إلى نهاية.
لا يمكن.
لا يمكن، لأن الانتهاء إلى لا نهاية هو العدم.
يعني إذا كان السائل يؤمن بأن كل شيء لا بد وأن تكون له بداية.
أحسنتم.
يلا تفضل.
لا بد وأن تكون له بداية كل شيء.
طيب.
لكن البداية التي لا بداية قبلها.
نعم.
هي بداية الله سبحانه.
أحسنتم.
وتعالى. نعم. التي كانت قبل كل شيء ويفنى كل شيء ويبقى عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم أحسنتم كثيرا. إن شاء الله يكون هذا القدر كافيا للسائل الكريم حتى يهتدي من سأله هذا السؤال. يعني يقول بأنه إذا جاءه الجواب سوف يهتدي.
على كل حال هذا السؤال كما قلت لكم متكرر يعني.
نعم.
الآن إذا تفتح كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله.
نعم.
ينقل عشرات الحوارات التي واجهها أئمتنا عليهم السلام أو بعض أصحاب أئمتنا الكبار كمؤمن الطاق أو هشام بن الحكم.
نعم.
أو غيرهما من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام. كثيرا ما يسأل مثل هذا السؤال أو ما يقرب من هذا السؤال، وهذا أمر طبيعي. هذه الاستفسارات والتساؤلات أمر طبيعي.
نعم.
المشكلة إذا أبقاها الإنسان في نفسه وبقيت شبهة تتراكم شيئا فشيئا قد تودي بجزء من إسلام أو إيمان الإنسان لا سمح الله، وهذا أمر لا ينبغي للإخوة أن يغفلوه. عليهم أن يطرحوا مثل هذه التساؤلات.
أحسنت.
وعلينا وعلى أمثالنا أن نجيب بما يطمئن نفوسهم إن شاء الله ويقطع دابر الشبهات من حياتهم
إن شاء الله. معنا الآن سؤال من نفس الأخ، الأخ ساجد، وهو سؤال فقهي. يقول آخذ وقتا طويلا في غسل الجنابة وهذا الأمر يزعجني، وذلك لأنني أشك بوصول الماء لهذا العضو أم لا، فما الحكم في هذه الحالة؟
الحقيقة أن هذا وسواس أو ضرب من ضرب الوسواس. على الأخ أن يعرف بداية ما هو السبب الذي يجعله يفعل هذا. إذا كان عامل مثلا في المصنع فيخشى وجود حاجب في اليدين، أقول قبل أن يغتسل ليتحقق كاملا من عدم وجود الحاجب الذي يحجب وصول الماء إلى بشرته إلى أعضاء جسده. إذا كان الذي يجعله يفعل هذا سبب منطقي آخر، كأن مثلا كان هناك صبغ في مكان في جسده أو أي سبب آخر، أو الوسخ الذي يكون في أطراف الأظافر نتيجة الأعمال بالأرض كالفلاح أو إلى ما هنالك، فليزل أسباب الإشكال. أما إذا كان لا يوجد أي سبب من هذه الأسباب القابلة للتفسير المنطقي، هو إنسان يدخل إلى الحمام ليستحم، بخمس دقائق يستحم ويخرج، لكنه إذا دخل ليغتسل غسلا واجبا ربما لا يخرج بساعة أو ساعتين، وربما أصرف مئات الكيلوات من الماء لأجل غسل لا يتجاوز الحاجة في اغتساله إلى 4-5 كيلوات من الماء. الحقيقة أن الشريعة المقدسة تعاطت بصرامة مع هذا الجانب، لأنه جانب سلطان للشيطان على الإنسان، والله عز وجل قرر أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان. من هنا وسعت الدائرة على مثل هؤلاء الإخوة وقالت لا تعتنوا بشككم، والله عز وجل يتعامل معكم على أن غسلكم صحيح حتى لو كان في الواقع هذا الغسل باطل.
نعم.
الله عز وجل يكتبه لكم صحيحا، وعلى هذا الأساس الإنسان الوسواسي عليه أن يدوس على رقبة إبليس وجنود إبليس حتى يتخلص من مثل هذه القضية. إبليس يأتي لمن عنده شيء من الفسق فيوسع من فسقه، لكنه يأتي إلى المتدين المتدين ليحرجه في هذه القضية، يضيع وقته بإطالة الاغتسال، لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام، تراه إذا صلى نافلة مستحبة يكبر بكل بساطة وسهولة عشرات المرات، لكنه إذا أراد أن يصلي صلاة واجبة يبقى ربع ساعة لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام أو نصف ساعة، بحيث أعصابه تهتز. هذا لا يطلبه الله عز وجل ولا يرتضيه أبدا، فليكبر على رسله، وإذا شك في صحة التكبير على ذمة كل الفقهاء أكون
طيب.
تكبيره صحيح وصلاته صحيحة. فيما يرتبط بالغسل، الشريعة قالت يكفيها 4 أمداد للغسل، 4 أمداد المد عبارة عن 3/4 الكيلو، 750 غرام، يعني 3 كيلوغرام يكفي للغسل. الغسل مثل الوضوء، كيف أن الإنسان يضع كف في يده ويغسل يده كاملة بهذا الكف، بل ويسبغ، ليس فقط يغسل، الغسل لا يطلب أكثر من هذا فيه. فيستطيع الإنسان أن يضع طشت صغير ويغترف بيده ثم يضع على رأسه ثم على أعضاء الغسل بالطريقة ويكفيه طشت صغير. الآن الحمد لله القضايا اختلفت عن الزمن السابق. في الزمن السابق كانوا بالإبريق الصغير وبالكأس الصغير وبالمغرفة الصغيرة، وفي أماكن أيضا غير بعيدة عن النجاسات وإلى ما هناك. الآن الإنسان يدخل إلى الحمام فيفتح الماء، والماء معتصم بحكم الجاري، لا أقول كر فقط، لأن ماء الإسالة المتصل بالآبار بحكم الجاري، ويطهر في لحظات كل أطراف الحمام ويطهر جسده ويبدأ بالاغتسال، لا يحتاج أكثر من 5 إلى 10 دقائق على أقصى تقدير إذا أراد أن يغتسل من غسل جنابته أو غسله الواجب أي غسل كان. فما يعتري الإنسان في هذا المجال هو وسواس يعتري المتدينين، ونوع من نفث إبليس في روع الإنسان، على الإنسان أن يكون حذرا وأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، ولا يترك مجالا لإبليس للنفوذ إلى شخصيته وأعماله.
نعم، أحسنتم كثيرا. من هنا سمحت الشيخ، الأمر لا يتوقف ولا يقتصر على الغسل، سوف يتعداه بالضرورة إلى الوضوء وإلى الصلاة كما تفضلتم، وإلى أعمال الصلاة.
إبليس إذا وجد طريقا ينفذ ويبدأ بهو صغيرة.
نعم.
يفتح في الحائط لنمثل هذا التمثيل فتحة صغيرة، ثم يبدأ يوسع يوسع يوسع.
نعم.
حتى يقضي على شخصية الإنسان، يصبح الإنسان المؤمن إنسان مضطرب الأعصاب.
نعم.
مع أن الإيمان من دواعي استقرار الأعصاب، لأن الإنسان يتعاطى مع الحق المطلق، مع الحقيقة المطلقة.
نعم.
الإنسان المؤمن المتدين، الشيطان لا يترك سبيلا للوسوسة إلا ويفعله، فعلينا أن نكون حذرين منه.
في نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أيها الإخوة والأخوات، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. ويمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. تحية طيبة لكم، وحتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.